يتقدم واحد من طائفتين، دون واحد من طائفة ملائكة الغضب ليقبض روح هذا الإنسان، أو واحد من ملائكة الرحمة ليقبض روح هذا الإنسان؟ نحن سنتكلم أولا عن الإنسان غير المؤمن، ونتكلم ثانيا عن المؤمن، ونتكلم عن حالات القبض، حالات النزع تكلمنا عن الإنسان. أما حالات قبض الروح لغير المؤمن ففي هذه الآية المباركة يقول المولى الذين تتوفاهم الملائكة، يعني حال قبض الروح ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. بالواقع المولى جل وعلا بدأ بوصف حال المحتضر، وصف حالهم بأنهم ألقوا السلم، والسلم هو مغاير، هو ليس بمعنى السلام أو السلم، السلم هو الاستسلام بحسب اللغة، أو الحكم هو الخضوع وهو الانقياد. فعندما يتقدم واحد من ملائكة الغضب باعتبار أن المولد هو روح إنسان ظالم في نفسه، فأول ما يفعل المحتضر أنه يستسلم، يخضع، ينقاد لهذا الملك الذي يقدم على قبض الروح. فإذا خضع حينئذ له فهذا المحتضر يخاطب ملائكة الغضب الذين يقبضون روحا، كما أخبر المولى جل وعلا ما كنا نعمل من سوء، فبيقول لهم أنا ما كنتش أعمل أي عمل سيء يعني. فيرد عليه أولا بالتكذيب، وهذا معنى قوله تعالى بلى. بلى هو حرف استدراك لنفي ما قد تقدم، إذا نفي ما قد تقدم من نفي السوء فمعناه أنه كان يعمل السوء حينئذ. بالواقع غير المؤمن إذا فتشنا في الآيات القرآنية نجد العجب أن غير المؤمن حال الاحتضار تختلف أحواله من شخص إلى آخر. قسم منهم ينكرون فعل السوء حال قبض الروح، كما هو المولد الذي ابتدأنا به في البداية. آخرون لا، آخرون يظهرون الندامة بعدما يستسلمون عند القبض، يظهرون الندامة على ما فعلوا من سوء، ويطلبون من الملائكة العودة إلى الدنيا لإصلاح أمرهم. فيرد عليهم بأن هذا الطلب لو تحقق ستفعلون ما قد فعلتم في عمركم السابق في هذه الحياة الدنيا، كما أشار إليه المولى جل وعلا في سورة المؤمنون في الآية 99 من آية 100: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أول إقرار هو أن يعمل سوء، اثنين عما يطلب منهم أن يرجع إلى الدنيا لإصلاح أمره، مجرد كلا أنه لا يمكن الرجوع إلى الدنيا، كلا إنها كلمة هو قال، أنه إذا طلب لإصلاح الأمر حتى لو أعطينا مرة عمر جديد سيفعل مثل ما فعله في العمر الأول في الحياة كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن وراء هؤلاء الجماعة الذين يشرفون على الموت، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بواقع هذه الآية هي الآية الوحيدة التي فيها رد على جميع من المسلمين ينكرون بوجود برزخ بين الحياة الدنيوية وبين ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعرض لعالم البرزخ بذلك. كذلك ما دمنا نتكلم عن هذه الأمور بالتفصيل، وما دمنا نتكلم عنها تفصيلا بحسب الآيات القرآنية، فيحصل أن نشير أن المولى أشار إلى هؤلاء الجماعة في هذه الآية، وفي آية أخرى كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. شوف الاستثناء على الموت. ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. لما شافوا أول منزل من منازل الآخرة، لما شافوا ملائكة الغضب، شافوا ملك الموت، شافوا النبي الأعظم، شافوا الأئمة صلوات الله وسلامه، أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. في سورة السجد في الآية 12 والآية 13. طبعا هذا القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الثالث يظهر الإيمان بعد ما بيستسلم حال القبر، يظهر الإيمان وحتتفاجأ إنه الذي أظهر الإيمان شخص مثل فرعون عند قبض روحه، ما إنه طلب العودة إلى الدنيا لإصلاح الأمر، ولا إنه نفى عمل السوء الصادر منه، إنما أظهر الإيمان حال قبض الروح كما في قوله تعالى في سورة يونس الآية 92: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تجرد الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. بس من باب الشاهد إن الآية الأخيرة في دليل الآية الأخيرة فاليوم نجيك ببدنك، ما زال في الواقع فرعون مصر بدنه محمد وموجود في مصر إلى اليوم محافظ على كل بيئته، ما ذلك إلا تحقيقا لهذه مضمون هذه الآية، من جهة في إبراز قدرة الله جل وعلا، من جهة في إعجاز قرآني، من جهة في عدو دليل، لأنه قال هذه الكلمة، وإن قال حال الإكرام حال رؤية الآخرة جازاه الله على هذا القول في الحياة الدنيا، فنجاه من بدنه وبقي بدنه سليما إلى هذا اليوم وسيبقى سليما إلى ما شاء الله جل. بالواقع هذه القسم الثالث، القسم الرابع حال الاستسلام بحال غلط الملك، أنه هو ما كانش كما في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما ليش كنت أعتبر محبوس؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مجبرين على هذا الكون. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، كما في سورة النساء في الآية 97-98. بالواقع المستضعف هو العاجز الحقيقي، هذا العاجز إما عاجز حقيقة من ناحية عقلية لا يستوعب أدوره الحق، هو معذور إذا لم يتمسك بدين الحق، وإما عاجز بدنيا لا قدرة له على التحرك والانتقال من المكان الذي هو فيه ويمارس عليه بعض ألوان الكفر، أو مجبر على كلك بعض شعائر الإيمان. فإذا كان فعلا عاجز فهذا معذور بحسب ذيل الآيات إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. لذلك الخبر الكاظمي أشار إلى المستضعف بالفكر، قال الضعيف من لم ترفع له الحجة، يعني ما سمع بأي دليل على الإطلاق، وظل متمسك على ما هو عليه موروث عنده فرضا، ولم يعرف الاختلاف، لانه اذا عرف الاختلاف شك، واذا شك مره في هذا المجلس المبارك ان بمجرد ما بيشك بصليه لا البحث، سواء شك بالتوحيد او شك بالنبوه او شك بالايمان، شك بمسألة من مسائل التوحيد او مسألة من مسائل النبوه او مسألة من مسائل الايمان. اما انسان عاش مثلا في صعيد مصر لم يرفع له حجة الايمان ولم يرفع له خلاف انه في خلاف بين خلافة هؤلاء الثلاثة وبين احقية واولوية امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، ولم يشك اصلا ومات وهو غير ملتفت الى هذا الخلاف القائم بين السنة والشيعة، فهو مستضعف منذ تحت قوله تعالى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة من العقيد ولا يهتدون سبيلا من الناحية البدنية، انه مش قادر يتحرك مش قادر ينتقل من مكان الى اخر. طبعا بس بنحب تشير الى شغله ان هذا الفريق في هوس الهجرة الى بلاد اوروبا او بلاد الى غير البلاد. طبعا الهجرة الى هذه البلاد هي بلاد كفرا وليست بلاد اسلام. بعد ما بيهجروا هنيكي وبيبنوا بيوتات وبيبنوا مجتمعات وبلشوا يتصلوا فيك على التليفون انه مولانا انا مضطر انه ما بلاقي شغل الا اذا اشتغلت بمطعم في خمر او في لحم في المسير، وانه اذا انا ما اشتغلتش ما بربحش وبموت من الاساس. من قال لك انه بجدك تنطقي الى بلاد الكفر؟ من الاساس من بيقول لك انه في الاسلام ما في حكم هو حرمة التعرض بعد الهجرة. التعرض بعد الهجرة اساسه ان النبي راهم صلى الله عليه واله وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة لم يكن في الجزيرة العربية مكان يستطيع الإنسان أن يعلن التوحيد ويمارس شعائر الدين إلا في المدينة فقط، وفي غير المدينة لا قدرة لهم إذا أرادوا الخلاف. اتصور مثلا مثل بلال مثل هؤلاء المستضعفين إذا أعلنوا التوحيد كانوا يعذبوا، ولذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين مرتين بأن يهاجروا من مكة إلى الحبشة فقط من أجل أن لا يمارس عليهم ألوان الكفر، ومن أجل إعطاء فرصة لهم فرصة من ناحية فرصة اجتماعية ليمارسوا عقيدتهم التوحيدية بكل حرية. بناء على ذلك لما هاجر النبي إلى المدينة وكانت المدينة هي المكان الوحيد الذي يمارس فيه شعائر الدين، فحرم على الناس أن تترك المدينة وترجع إلى البادية أو إلى أي مكان آخر، وكان ترك المدينة والذهاب إلى البادية أو أي مكان آخر يسمى تعرض بعد الهجرة، وكان يعتبر من أكبر الذنوب. طبعا هذا في زمان النبي، بعد زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بقي هذا العنوان لكن انتقل مصداقه، صار مصداق الانتقال من بلد اسلامي الى بلد كافر لا قدره لك على تاديه شعائر الله. اذا كان في هناك بلد كافر لا قدره لك على تاديه واجباتك الدينيه واجتناب المحرمات بكل حريه فيحرم عليك ان تترك بلدك وتنتقل الى هذا البلد. ممكن ببلد ثاني تحصل دنيا بس ما بتحصل دين، او على الاقل اذا حصل الدين بتحصل دين فردي مبني في جسر الزوايا، خوفان على حالك خوفان على ولادك خوفان على بنيتك، ليه بتلاقي من كان في قلبه ضربه من الايمان بس يكبروا ولاده خاصه اللي كانوا بنات بيهرب وبيترك تلك الاماكن وبيجي هنا الى لبنان على كل ما في البلاد الاسلاميه او الشرق الاوسطيه من ظلم ومن عدم استقرار ومن عدم حريه ومن عدم يسر في الحاله الاقتصاديه، بس في حريه للالتزام ولتطبيق احكام الشرع، فيحرم عليه من البقاء في تلك البلاد اذا كان في خوف على الاولاد او في خوف على دينه، او كذلك اذا كان بالواقع يشهر او يكره او يضطر الى ممارسه شيء من المحرمات
ولا يصدق عليه انه انا مستضعف. محل الشهد انه ما كانش يقول انه انا مستضعف، لا انه بجيب الجواب انه ارض الله واسعة فعليك ان تهاجر فيه. على كل هذه كانت بالعرب. محل الشهد انه هؤلاء يغالطون الملائكة حال الاستسلام. انما يجب يقولون حال الاستسلام انه انتوا ليش ظلمتوا انفسكم بحاول هؤلاء انه هو يتشاطر على الملائكة. كنا مش بعيدين، كنا تحت حكم او تحت مفروض حاكم ظالم فاسق فاجبرنا على هذا الكلام. هي كلمه الرد الكذب، الم تكن ارض الله واسعه تنتهي الاشياء. على كل المفسرون قالوا ان اختلاف الاجل وتعدد الطوائف كاشف مش بس على ان حالات المحضر بتختلف، لا هذا كاشف ايضا عن الوان الحياه التي انطبعت نفوسهم عليها في الحياه الدنيا. ان هؤلاء المغالطون هؤلاء جميعا عندهم شيء من الدين، بس دائما عندهم الدين مصيده مصيده للوصول الى مآلبهم. وتراه بيننا نحن المؤمنين في جميع الفريق فعلا بيتمسك بالدين مش على اساس انه ولا مصيده، على اساس انه ولو ترك الدنيا ربنا يتسلم في جميع ويقف الدين على اساس مصر المهال. وكل ما قلت لهم انه هو الحكايه بالصحب الذي هو فيها بما بقصه من هنا وبتبرير من هنا دائما بيغلطون، فتنطبع نفوسهم على المغالطه. لما تنطبع نفوسهم على المغالطه فترى انه بمجرد ما يكتب الانكشاف بارتفاع الحجب والكسله عن العيون معش الانسان عنده قدره على التصرف النفسي، بس نفسه تخاطب الملائكه بحسب ما انطبع فيها من اثار الاعمال. فاذا كان هنا كل حياته متلون متمسك بالدين كشعار، ما في يترك هذه الحاله حال مخاطبه الملائكه عشان لا تصير غلط الملائكه. القسم الثاني خلينا نقول من الاول، المورد الاول وهو فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. هؤلاء الذين انطبعت نفوسهم على الكذب هم بيصيروا بيصير عندهم الكذب شيء اساسي في حياتهم، لذلك فتنطبع نفوسهم عليه لما بيقابلوا الملائكه وليس لهم الاختيار، فنفوسهم تخاطب الملائكه كذلك بالكذب وليس بالصدق. القاعده الاولى، القاعده الثانيه غير الثابتين على الإيمان، يعني يوم مؤمن يوم لا، أو إنه مؤمن صرف كيف حش، أو مؤمن غضب كيف الغضب، أو إنه والله مؤمن بس بالأمور اللي مش أمور حساسة، بالأمور الحساسة ما بيلتزم بها. هؤلاء بيكون شعور من الملائكة إنه أرجعونا لنصلح أمرنا عند ربنا. القسم الثالث المتكبرون، وطبعا تجسد الكبر في فرعون لما تكبر على الله في مسألة فوقك. هؤلاء المتكبرون يريدون ان يبقوا على ما هم عليه من حالة الانا ومن حالة الاحترام، لذلك لما بيشوفوا القضية انه ما عادش ينفع الكفر فبيعلنوا الايمان. واعلان الايمان امام الملائكة من دون خجل من دون وجل من دون استحياء منه انه ما انتهى وقت العمل، ومع ذلك يؤمن معلن ما نأمن. قصة الرابع قلنا بأن هؤلاء المغالطون هم الذين يتخذون الدين ستارا ومصيدة لهم، لذلك يقولوا انه وصل بن عطاء مثل كلهم طالب وصيد كلهم يمشي رواية حتى عمرو بن عمر. عمرو بن عبيد كان من كبار العلماء المعتزلي، وكان مشهور على ابتسامته انه يمشي بالتبكي ما يرفع راسه ويحط راسه دائما بين بصره بين قدميه وراسه ما بيرفعه ابدا. فبيقولوا كلهم طالب وصايد، طبعا هي مش من باب التشاؤم، من باب انه الواحد ما يضطر للمظاهر اذا اراد المرء انه يحكم على الانسان، ما انه والله يحكم عليه بمجرد مواهب دينية ظاهرة منه، لعله يكون من جملة هؤلاء جميعا كلهم طلب صيد، كلهم يمشي الواي حتى عمرو عاذنا الله. هذه بالنسبة إلى الآية الأولى التي يتكلم بها المولى جل وعلا عن حال القمط. طبعا هذه الآية تكلمت عن حال المحضر، ثم المحضر الشديد. طبعا لكم أدام كذلك أن تشوف الملك شغل القمط. الآية الثانية هي تتكلم عن الملك بالإنسان. هذه الآية الثانية وهي الواقع في موردين تكلم عند المولى في الموضوع الأول في سورة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. في الآية 27 إلى 28 فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ طبعا فكيف بس من باب إنه هذه فكيف خبر مقدم منزل محذوف، فكيف حالهم إذا توفتهم الملائكة؟ شوف حال الملائكة صم يعملوا يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. انتهت الآية. كذلك المورد الثاني في قوله تعالى في سورة الأنفال 51 ولا يقر والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله ولو طلع يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وإن الله ليس بظلام للعبيد. أولا خص الضرب على الوجه مش على الصدر مش على البطن مش على الكتفين. تخصيص الضرب على الوجه لأحد أمران بل لكل الأمرين. الأمر الأول الضرب على الوجه لأن الوجه هو الذي يواجه الآخرين، ممكن وصاف الإنسان وصاف الوجه، فأشرف عضو عندك هو الوجه. وإذا أنت تستشرف به الأمور تخاطب به الآخرين باعتبار هو أشرف وأكرم عضو عند الإنسان، فتخصيص الضرب على الوجه هو ضرب على أكرم عضو عند الإنسان. إذا كان ضرب على أكرم عضو هذا الضرب يمهن العقلية. هلا بنا عليك أن نبدأ بالآتي. أول شيء الخصم بد ولده بالتين ولده يضرب على وجهه. لا يقول أن الضرب على الوجه ازدراء للمطلوب ازدراء، فالضرب على الوجه ازدراء للمطلوب، والضرب على الأدبار والمراد هنا بالدبر الأدبار جمع الدبر، والدبر كما في الخبر الخبر عن الإمام الصادق أورده في الخباص في مجمع الدين إنما أراد أستاها يعني الإث واضح معناه أن الضرب مخصوص على هذا العضو مش على الدبر بمعنى بمعنى الكنائي انه والله على اعقابي، لا على خصوص الجسد. الخبر انما اراد استاههم ان الله كريم يكنن، فما عبر بالاسم انما عبر الضرب على الدبر للاذلال. اذا كان الضرب على الوجه للاستواء ان تزدل فالزين مش انه استواء اذلال انك تزدل. لذلك تشوف انه امرار الخصم فيك مش بعد ما تضربوا على وشه فيك تشوف ايده بروح رجله في رجله على دبره، كمان هذا الضرب الديني من باب الاكرام له فضلا عن الاستراحة. وهذا معنى يعني الناس بحسب عقلائيتك تعمله ويمكنك لا تلتفت الى مقاصدك، فالضرب على الدبر بالاكرام هذا المعنى الاول لتخصيص الضرب على الوجه. المعنى الثاني ان الضرب على الوجه لانه توجه لغير الله، هنا في الحياة الدنيا توجه الى غير الله، فيضرب على الآلة على الشيء الذي كان السبب في عدم تحقيق ربوبيته في الخارج. والضرب على الدبر لانه ادبر عن ايات الله وبيناته. بالواقع
قد الدخول من أي حيرة من هون إنه حال القبض يبتدئ العذاب، مش إنه بعد قبض الروح يبلش العذاب. حال قبض الروح لما بتصير الحوض يبلش في نجيب العذاب، يبتدئون في نجيب بعذابه من جهة، من جهة تانية في هاللحظة بيعرف هو مصيره في يوم القيامة. لأنه في سورة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بيقول السبب عن ضربهم على الوجوه الضارة ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه اللي بحسب العمل الدنيوي. شوف محل الشيء فأحبط أعمالهم، الإحباط والإبطال. فأحبط أعمالهم يعني أبطل لهم كل عمل حسن، فحالهم يعذبون يؤذ، فحالهم ما يعذبون أيضا يتحقق يطمئن ويقطع يتيقن، لأن كل ما قدمه من أعمال حسنة لم تنجيه من عذاب الله، وأن كل الأعمال الحسنة ذهبت هباء منثورا. أي معنى فأحبط أعمالك. هذا الذي يحكي إلى أن القرآن مش كلام جرائم، وذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. فإذا اتبعوا ما رضي الله به ما بيتحقق في إذن حطان إحباط العمل. فمن هنا يستكشف أن العمل لا يقبل وإن كان حسن إلا إذا تحقق فيه رضا الله جل وعلا. إن هنا لما بتشوف هذه سنتعرض لها بالتفصيل فيما بعد، لما بتشوف إنه في الأخبار الكثيرة إنه غير المسلمين مهما أتوا من حسنات الله جل وعلا لا يجازيهم عليهم حس عليها حسن الانفلات. بيجي واحد بيقول لك لا ما هذا عمل حسن والله بحياك بالنسبة لأنه هذا قد يصل إنه عمل الكهرباء وإلى هلا عم يرفع الألم وعم يرفع الأمور الكثيرة والكهرباء صار يضيق في كثير من العلوم والصناعات. هذا مثل المعلم البقال اللي عندي أو عندك في قريتي وقريتك، هذا المعلم البقال بده يحط الجنة وهذا يصل بده يحط النار. ما هذا يكفي على انه اديسون اشتغل كل هذا الشغل وهو مضوع يضيع البوصله الاساسيه في حركه العبوديه وديه وهو التوحيد لله عز وجل. وفي خلاله عنه يعني انه حقق عمل وهو اعظم عمل الا وهو التوحيد الايمان الاقرار بوحدانيه الله جل وعلا.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. هذا بالإضافة سمعت في غير هذا البحث إن كل الحسنات التي يقدمها الكافر سيجازى عليها إن الله عادل وغير قوام للعبيد، سيجازى عليها في المنطقة. على كل هذا بالنسبة للكافر، أيضا بالنسبة للمسلمين من لم يتمسك بالولايه خير في اخبار كثيره جدا فلمره المينا انه هؤلاء يحبط عملهم. هؤلاء اذا كانوا مستضعفين وبيدخلوا الجنه يساوون من باب الانقيام لا من باب الطاعه في اعلامهم، لانه العمل كعمل بمعنى مطابقه الامر الذي امر الله به لا ثواب عليه الا برضا الله، ما عدا التولي بولاية أولياء النبي صلوات الله وسلامه عليهم لا يتحقق رضا الله جل وعلا.
بالواقع هؤلاء الجميع
الكفار، يعني أو فقط غير المؤمن، مش الكفار غير المؤمن، في ناس عروض عند القبض يضرب وعند الضرب ضرب حقيقي مش ضرب مجازي. فقلت أنا وأنت ما بنشوف ولا راح تشوف انه بيتحقق لكن نحن مش شايفينه، والا كل ما في الكون يرى هذا الضرب المتحقق على وجه غير المؤمن وعلى الكفر. يضرب معدل من جهه، اثنين انه شاف عمله كله هباء منثورا الى اثنين وعليه فبيكون فاستحصل حال من الياس، صار عنده ياس بانه سيقدم على ربه وهو خالي ويقام من كل الحسن وأنه مثقل في السيئات ومثقل حينئذ كل الذنوب مع الضرب الذي يقع أو ينهال عليه من قبل. بالإضافة إلى هذا الضرب وبالإضافة إلى إحباط الثواب وكل الأعمال الحسنة مع الضرب المدل والمسري، هناك ازدراء معنى بل يكتبوا إن والله يزدرون جسديا إنه يضربوا على مش لا في ازدراء معنى من جهة، وأيضا من جهة ثانية في انتشار بعذاب ما بيكون هو يطمئن إنه عمله بطل وانتهى، فهو بيستنتج إنه على النار، بل أيضا من باب تأكيد الألم وتأكيد وتعذيبه إنه بيخبره إنه أنت لوحدك والمصير، كما أشار إليه المولى جل وعلا في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، والغمرات جمع غمرة، والغمرة هو ما يستر الشيء، في غمرات الموت يعني الموت ستره وصار على اي على اخر يعني صار تروح في الحقوق. ولو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم، هم باسطوا ايديهم بالتعذيب بدليل انه انت بتقول فلان بسط يده بالكرم يعني شرح العطاء، بتقول الملك بسط يده يعني شرع لاداره العباد والبلاد، لما بتقول الملك بسط يده يعني بسط يده بالتعذيب وبقبض الروح، والملائكة قاسطو أيديهم عم يقبضوه روحه وعم يعذبوه بالروح، والملائكة قاسطو أيديهم أخرجوا أنفسهم، بخاطبوا الظالمين إنهم أخرجوا أنفسهم يعني هيا خلصوا أرواحكم من بين أيديهم، هذا الازدراء أخرجوا أنفسكم من وحدة من البشارة اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فالضرب يقع على غير ألم النساء، الضرب على الوجه والأكبر الاثنين، الثالث إحباط العمل، الرابع إنه الإزدراء المعنوي، والخامس بشوهم بعذابه اي بعذاب البرزخ، وانه هذا الرون اما ان جاي من باب اهون نتيجه انه عذاب البرزخ اقل من عذاب الاهل، او انه هو عذاب الرون عذاب الهوان، وهذا العذاب عذاب الهوان بشر به باعتبار انه بشر به حال الموت فناظر الى عذاب البرزخ وعذاب يوم النفي، سياتي في وقته انهم ايضا عندما يصاحبون يبشرون بعذاب الخلد، هم لذلك حملوه على عذاب البرزخ لانه ما وصف بانه خالدا فيها، مع انه شان الكافر حينئذ او بعض الكفار ان يخلد في شكل. هذا بالنسبه الى حال الملائكه حال قبض روحهم، اما بالنسبه بالواقع الى المؤمن فالمؤمن تقبض روحه من دون الم نازل، واحد اثنين يرتفع عنه خوف المستقبل ما بيخاف مما سياتي، الكويتي ما بيحزن على ما فات على الماضي، رابعا يبشر بالجنه، خامسا يثبت امام تشكيكي سؤال. والدليل على هذه الأمور الخمس من الآيات القرآنية فقط قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، والخوف كله ولا تحزن الأمر الماضي، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بشرهم عرض يبشرون لا يدعو أن الآية القرآنية قدمت البشارة بعدم الخوف على البشارة بعدم الحزن بأمر واضح، لأن المقتضي وإن كان عن الألم ثبات الماضي بس هو قلق من المستقبل أكثر من قلقه على ما ضيعه أو على ما فاته من ذكاء وأموال في الحياة، لذلك يبشر حتى يطمئن لانه يعني شو يبرر اكثر هو اقدامه على عالم جديد لما عم يشوف ملك الموت ملائكي، فلأنه قلق بالنسبة إلى الأمر الاستقبالي بقوله قدمت البشارة من ناحية المستقبل بعدم الخوف على البشارة بعدم الحزن حين يبدأ بالنسبة فهذه البشارات الثلاث هي ثابتة للذين يقولون ربنا الله، يعني بتشهدوا بالشهادة الثانية، لكن مش المدار على التلفظ بالشهادتين، مدار على التلفظ بالشهادتين ثم استقام بالوضع ثم يستقيم الاستقامة. شوف سابقا لما ذكرنا سورة الحمد ذكرنا معنى الاستقامة من الله قصة الاستقامة بالضبط هو الطريق السوي الطريق المستقيم الذي لا انحراف فيه لا اعوجاج لا مل فيه. وإذا شبه الحق ضمن المستقيم لأن الحق ما فيه اعوجاج ما فيه ميل يربط كل نوع يوم تفل. وإذا قال المولى جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم أي السوي الذي لا انحراف فيه ولا اعوجاج على الفطره. إلا أنه كما قيل وهذا القول أنا السر بالواقع يعني شوفوا في محله إذا كان من باب الدعوة يقولوا إنه المسيحي دين المحبة وإنه اليهود دين العدل إنه بها شرع العين بالعين والسن بالسن وجلو القصاص وإن كانت الأمور شرعا أيضا في الدين الإسلامي وأيضا في الدين الإسلامي هناك أخبار كثيرة إنما الدين هو الحب بالله والبغض وأهل الدين إلى الحب الوالد. على كل لو سلمنا بهالشعارات اللي عم يطلقوها ومالنا نحن نحمل شعار عن ديننا نقول الشعار عن ديننا مش المحبة ولا الشعار عن ديننا الاستقامة أن تستقيم بدليل أولها إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الأشد منها دليل هي قول الله جل وعلا في سورة هود 112 فاستقم كما أمرت في فضل النبي ومن تاب معك مش بس الاستقامة إنما الأمر الاستقامة لبين الجهة ولمن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. طبعا أيها أكثر من مرة وصلت واضحة منكم أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال شيدتني سورة الموت سورة الكريم إنه شيبت سورة نوح وهي أكثر في قصص الأنبياء شو اللي شيبت منه؟ قصة نوح والله قصة لوط والله قصة إبراهيم فموجود بصورتين أي شيبتني سورة هود بتضمنها لقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. طيب هذا الوقت موجود مش بتمامه بتوجيه الأمر بالاستقامة للنبي في سورة الشورى في الآية 15 فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. ليش ما قالش شيبتني سورتا هود المشهور لما خص الشيء بسورة هود فقط دون الشورى هذا تجد أولا أن الأمر الذي وجه من الله إلى النبي بالاستقامة مشهور أنه الأمر موجود في الشورى فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه ما أجل مشيبات بسورة الشورى. الشيء الموجود بسورة هود مش موجود بسورة الشورى انه هناك امر بالاستقامة غنى مع النبي لانه فاستقم كما امرت ومن تاب معك والذي شيبه من هذا الامر مع ان الامر غير موجه اليه موجه الى المسلمين لكن لرأفة ورحمة النبي بأمته أنه كان يخاف على هذه الأمة ألا تستقيم لذلك شاهد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فقط من ناحية الاستقامة شوف الخبر النبوي يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عنه يقول قد قالها الناس عن ربنا الله قد قال ثم كفر أكثرهم مش شرط الكفر يكون بالاعتقاد ما الكفر أيضا يطبق على الكفر العملي بدليل آية الحج ولله على الناس حج البيت ومن استطاع اليه سبيلا ومن كفر يعني لم يحج قال كفر عنه ليه يقول النبي ثم كفر اكثرهم فمن قالها ربنا الله حتى يموت فهو ممن استقام عليها في خبر صيني علوي في نهج البلاغه 176 يقول امير المؤمنين وقد قلتم ربنا الله فاستقيموا على كتابه وعلى منهاج امره وعلى الطريقه الصالحه من عبادته ثم لا تمرقوا ثم لا تمرقوا منها ولا تتبعوا فيها ولا تخالفوا عنها في الخبر جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخبرني بامر اعتصم به ان يكون هو منجا لركني حسني فقال رسول الله صلى الله عليه واله قل ربي الله الاستقامه هي حينئذ التي تحقق التقوى وما للتقوى من اثار ولا ببحث مره فعرضناه في سنة إذلك جل وعلا في سورة الجن في الليل 16 يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لا سقيناهم ما رزقه لكن يحصل الربط إن هذا الدين له مراتب وله أقسام من جملة الأقسام ومن جملة المراتب التي له هي مرتبة التمسك بولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى التمسك أن يكون هذا التمسك مشبع مشبع. وأنا عملت على هذا شوفوا بيت كلام الناس أن يكون مشبع بالحب لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وكثرة الحب ما في أصل الحب. وكثرة الحب لأمير المؤمنين تحقق الاستقامة من جهة وتحقق الأثر البالغ على الاحتضار لذلك ورد في الخبر عن الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الاستقامة قال هي والله ما أنتم عليه أي ما أنتم عليه من الولي ومن الحب لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة إلى ثلاث أمور ذكرناها البشارة بالجنة عدم الخوف عدم أما من ناحية قلنا أنه تقبض روحه من دون ألم وأيضا يثبت أمام التشكيك في سرعة بالواقع قال الله جل جلاله في سورة النحل في الآية 32 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون أي يقولون الملائكة لهم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل الطيبين جمع طيب والطيب بحسب اللغة هو غير المختلط بالفتورة إنه نفسه بعد صار فترك بعد سبيل ما اختلطت بالآثار السيئة الناتج من الأعمال التي نهى الله جل جلاله هذا من جهة من جهة ثانية أن الملائكة يقولون السلام عليكم هو بواقع تأمين من الملائكة للمحتضنين تأمين لهم بأي شيء تأمين لهم بأمرين بالأمن والنجاة فهو كناية بالواقع عن عدم الحزن كناية عن عدم الخوف ولكن وبشارة لهم بالنجاة من جهة وأيضا إن في الحالة اللي هن عمالي يتقابلوا فيها مع الملائكة لما الملائكة عمالي يأمنونهم ويقولون السلام عليكم هذا لازمه إنه ما بيكونوا عم يأذوهم لا في نزع الروح ولا في قبض الأرواح ولا يكون هذا متصاحبا مع ضرب وإنما يكون متصاحبا مع إشارات هذه آية ثاني الآية الثالثة وهي الآية الأخيرة التي تتكلم عن كيفية قبض روح المؤمن هي قول الله جل وعلا في سورة الفجر من الآية 27 إلى 30 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادة وادخلي في الجنة. المطمئنة هي الفقاضي من جهة ما فعلته من أعمال في الطريق الذي اختارته، تطمئن بعمله وتطمئن بالجهة بالطريق الذي سلكته، طريق وهو انه يتمسك بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لا بغيره، وبالأعمال التي قدمها من أعمال صالحة حتى يوجب الاطمئنان عليه. أهم الأعمال التي توجب الاطمئنان بالقلب هي عبادة الله. لذا قال الله جل وعلا في سورة الرعد في 12: ألا بذكر الله تطمئن النفوس. هؤلاء بالواقع نفوسهم أن هذه النفوس المطمئنة حال القبض بتكون راضية لما ترى من تحقق الوعد الإلهي، مرضية لرضا الله عليها، فتدخل في عبادي أي في عبادي الصالحين في البرزخ، وادخلي جنتي أي جنته جنة الآخرة. ومن هم يكون أشار إلى البرزخ والآخرة حين يدين هذا عرض لكل آيات القرآن لقبض أرواح الناس مؤمنين كانوا وغير مؤمنين، وهي كل الآيات التي في القرآن خلاصتها المستقيمون على دين الله والمطمئن نفوسهم بالأعمال، والطيبون الذين لم تخالط نفوسهم قدورة بسبب أعمالهم، هؤلاء يبشرون من الملائكة بعدم الخوف وبعدم الحزن وبالجنة، وبأنهم في زمرة عباد الله الصالحين مع عدم ألم نزع الروح. هذا بالنسبة لي خلاصة الآيات لغير المؤمن إن الظالمين لأنفسهم، بل المطلق الظالمين، لأنه في أي ولو قال إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، ما قيد الظلم بظلم النفس، وليش الظلم عنهم الظالمون لأنفسهم، بل المطلق الظالمين الذين اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هؤلاء يستسلمون وينقادون لملائكة العذاب، يضربون على وجوههم وأدبارهم مع شدة الألم عند نزع الروح، ويستهزئ بهم بطلب إخراج أرواحهم من أيدي الملائكة، ويخبرون بعذاب الهم من الهوان مع إحباط عملهم، ولا شيء لهم من الحسنات، ولا ينفعهم طلب الرجوع إلى الدنيا لإصلاحها أو التوين بأن أو التكذيب بأنهم ما عملوا السوء، ولا ينفعهم إظهار الإيمان، ولا ينفعهم مغالطة الملائكة. هذا مثال ما يستلزم مثال هذه الآيات المباركة التي تكلم عن قبض الأرواح مؤمنين كانت أو بالواقع. إذا كان هذا كله بحسب القرآن يبقى عندنا لحالة الاحتضار أمر أن نستعرض الأخبار وحدي، اثنين أن نتكلم عن التشكيك الذي يقع به الإنسان من قبل إبليس وأعوانه، وبما يشكك، وهذا بعد عم يقول إنه ذا الحالة بحدود الاحتضار بصير انفطرته انفطر عليها، إما بسبب عمله أو إذا خاطب على فطرته الأصلية هي التي تخاطب. وهي ترى موجودة في الكتاب والآيات واضحة جدا، بس المشكلة فينا نحن نقرأ آيات الكتاب من دون التدبر. بقي عندنا هذان الأمرين، ما أطلنا عليكم شوية، لكن حابب أن نفرجيك عن كل هذه الأمور التي تكلمت بالتفصيل كيف لخص أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم في الخطبة 79 من نهج البلاغة. وطبعا النهج هو كتاب بعد القرآن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا وإن كان مش بحالة الاحتضار بس يحسن التبرر بكلام أمير المؤمنين. يقول أوصيكم بتقوى الله الذي أعذر بما أنذر واحتج بما نهج وحذركم عدوا وهو الشيطان نفذ في الصدور خفيا ونفث في الآذان نشيدا فأضل وأرضى ووعد فمنى وزين سيئات جرائم وهون موبقات العظام حتى إذا استدرج قرينته واستغرق رهينته أنكر ما زين واستعظم ما هون وحذر ما أنكر. إلى أن يقول في الخطبة عن صفة خوف الإنسان يقول أن هذا الذي أنشأه الله في ظلمات الأرحام وشبث الأستار نطفة دهاق وعلقة محاق وجنينا وراضعا ووليدا ويادا ثم منحه قلبا حافظا ولسانا واحدا وبصرا واحدا ليفهم معتبرا ويقصر مستجرا حتى إذا قام اعتداله يعني تملك في القوة واستوى مثاله نفر مستقبلا وخبط زاجرا ماتحا في غرب هواء المتح هو إخراج الماء من البئر في غرب هواء يعني يصير يمتح بس في الهواء يرتبع من الهواء وليس من الماء ماتحا في غرب هواء كادحا سعيا للدنيا في لذات طلبه وبدوات أربه لا يكتسب رزية ولا يخشع تقية فمات في فتنته غريرا وعاش في نفوته يسيرا لم يفد عوضا ولم يقضي مضطربا محل الشرك دهمته فجعات المنية في غبر جماحه هم في كل المنطلقات الدنيوية تجيب جماحه دهمته فجعات المنية في غبر جماحه وسنن مراحه فظل سادرا وبات سادرا في غمرات الآلام وطوارق الأوجاع والأسقام بين أخ شقيق ووالد شفيق وداعية ذويل جزع ولادمة للصدر قلقا والمرء غتل محل الشيخ هنا بالضبط والمرء في سكرة مريحة من سكرات المرء تنهي عما حول من ولد وولد وزوجة عم تطلع صدرة وإما عم تخبط على راسها فهو ممكن عن كل العالم بغمرات المرء والمرء في سكرة مريحة وغمرة كارثة كارثة حلوة وأنة موجعة نزع الروح عن يقوم الوجع وأنة موجعة وجذبة مقربة عن مجذب الروح جذبا وصوقة مدربة لما عم يسوقوا عم يتعبوا بالضرب وبالإدلال وبالاستراحة. هذا من ناحية ما أردت أن أستشهد فيه من كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. أول عندنا بالنسبة للأخبار في الواقع الأخبار كثيرة جدا لكن احنا ما راح نذكرها كله راح نذكر من كل طرف خبر او خبران فقط. بالنسبة لغير المؤمن ففي النبوي اذا حضر ملك الموت ليقبض روح الكافر اتى بقضيب من نار فنزع روحه بذلك بذلك القضيب فتصرخ جهنم على شدة وجعه وألمه جهنم بما فيها من كل الكربات بتصرخ من شدة ألم هذا الميت عن ينزعون الروح فتصرخ جهنم على شدة وجعه فسأله أمير المؤمنين عليه السلام هل تنتزع روح أحد من أمتك على نحو ما وصفت؟ سأله روح الكفر بس حرم المسلمين هل ينزع روحه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم حاكم شائر آكل مال اليتيم ظلما وعدوانا والشاهد سور. تنزع روحهم في بحار الأنهار ثلث اليسار. قيل للإمام الصادق عليه السلام: صف لنا الموت. قال عليه السلام للمؤمن: كأطيب ريح يشمها سينعس لطيبه وينقطع التعب التعب والألم كله عنه. ابن محل الشيخ: وللكافر كلسع الأتاه ولذ العقارب أو أشد. قيل للإمام: فإن قوما يقولون إنه أشد من نشر المناشير وقرض بالمقاريض ورضخ بالحجارة وتدوير قطب الأرحية على الأحداث. قطب الأرحية رحه حجر الطحن له قطب، صار القطب حاطه على عينك وعم تدور الرحم قديش في الوجع. وتدوير قطب الأرحية على الأحداث. قال عليه السلام: كذلك هو على بعض الكافرين والفاشرين. إذا حتى الكافرين نزعوا روحهم بكل مراتب، وحتى المسلمين الفجار بشرط هؤلاء الكافرين بنزعوا روحهم، وأيضا في قسم من المسلمين مثل آكل اليتيم بيشارك نزع روح المؤمن كما في الخبر. نبوي الثالث أدنى جبزات الموت بمنزلة 100 ضربة بالسيف. خبر الرابع نبوي: إن أهون الموت بمنزلة حسكة كانت في الصوف، فلا تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف. في خبر سادس: لو أن البهائم يعلمون من الموت ما تعلمون أنتم ما أكلتم سميلا. يعني كل البهائم مثل مغيث لخوف الموت، لو عرفوا بس من الموت ما نعلمون. خبر سابع والذي نفسي بيده، خبر نبوي والذي نفسي بيده: لمعاينة ملك الموت. يعني السلام سابقا عن النزع، علم النزع هو نفس المعاين. والذي نفسي بيده: لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف. والذي نفسي بيده: لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى يتألم كل عرق منه على حياله. فالأول حال في خبر ثامن: فيقول له ملك الموت، خبر طويل محل الشهد، فيقول له ملك الموت: يا أيها الفاجر الكافر، تركت أولياء الله إلى أعدائه، فاليوم لا يبنون عليك شيئا ولا تجد إلى مناص سبيلا، فيرد عليه من العذاب ما لو قسم أدناه على أهل الدنيا لأهلكه. خبر تيسع في مصباح الشريعة عن الإمام الصادق عليه السلام: والموت أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا، فطوبى لمن أكرم عند النزول بأولها بأول منازل الآخرة يكرم، وطوبى لمن أحسن مشايعته في آخره لما بشيعوا إلى الجنة. فالموت أقرب الأشياء من بني آدم وهو يعيشه أبعد، فما أجرأ الإنسان على نفسه وما أضعفه من خلق. محل الشهد: وفي الموت نجاة المطيعين وهلاك المشركين، لذلك اشتاق من اشتاق إلى الموت وكيف كيف. قال النبي صلى الله عليه وآله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. خبر التاسع، خبر التاسع خبر صادقي. هذا خبر والخبر اللي بعده من اخر خبرين في اخبار غير المعلمين قالوا يكتبون كثير وقالوا يمكن تسمع. قيل فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزل فينتصر وهو يتحدث ويظهر ويتألم عفوا ويتكلم من اجل عيده. قيل فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزل فينتصر وهو يتحدث ويضحك ويتكلم. وفي المؤمنين من يكون ايضا الشرك وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد شديد الكلام عم يقول عند الناس. فقال عليه السلام ما كان من راحة هناك عند الموت المؤمنين فهو عاش ثوابه وما كان من شديدة عند الموت فهو تمحيصه من ذنوبه ليرد الى الاخره نقيا نظيفا مستحقا لثواب الله ليس له مانع منها. وما كان من سهوله هناك عند الاحتضار على الكافرين وما كان من سهوله هناك على الكافرين فليوفى اجر حسناته ليرد الى الاخره وليس له الا ما يوجب عليه العذاب. وما كان من شده هناك على الكافرين فهو ابتداء عقاب الله بعد نفاذ حسناته ذلكم بان الله عدل لا يشوف. خبر ثاني دخل موسى بن جعفر عليهما السلام على رجل قد علق في سكرات الموت وهو لا يشيب دائما فقالوا له يا ابن رسول الله وددنا لو عرفنا كيف حال صاحبنا. هو يسحق ويعطيه كيف الله سألوا سؤال. فقال عليه السلام ان الموت هو المصفات يصف المؤمنين من ذنوبهم فيكون اخر عالم يصيبهم وكفارة آخر مصر عليه ونصف الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذة أو نعمة أو رحمة تلحقهم وهو آخر ثواب حسنة تكون لهم. هذا بسط سألوا عن ماضي بسط. أما سألوا عن صاحبهم قالوا أما صاحبكم هذا فقد تخلى من الدنيا وصفي من الآثام تصفية يعني الحالات اللي عم تشوفوها هذه الحالات حتتصفي في كل منهم وصفي من الآثام تصفية وخلص حتى نقي كما ينقى الثوب من الوسخ. ثم على شيء وصلح لمعاشرتنا أهل البيت في دارنا دار الأبد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. بس محل الشيء هذا الخبر نقلا في معاني الأخبار صفحة 212 معاني الأخبار الصغيرة. بالواقع في ذي هذا الخبر صح الولي والمحبة هم كل شيء مما لا شك وما في شيء يخالف زال في جهنم على بل ما في شرك لدخل جهنم لأول مرة وإن جاء فيها نوع من الكثيرين بس ما بيحصل كما في الأخبار إنه ما بيحصل بس ما عندنا جهنولة. لكن هذا الإنسان الشرك ما بيدخل جهنم صح بس ما بدك يعني تدخل جهنم ويصلح أن يعاشر الأئمة فكل ذنب فعله في الدنيا الله عنه دعاء له إما عند الموت أو عند البرزخ أو عند الحشر أو عند النشر أو يوم الحساب لا بد أن يحاسب ولا في فرق بينه وبين بقية المسلمين ولا يسافر مثلا في عدل الله جل وعلا أنه واحد يذنب ولا يعاقب وواحد يذنب ولا يعاقب لابد من العقاب. ولكن شيعة أمير المؤمنين لا يعاقب في النار، لأن أمير المؤمنين هو قسيم الجنة.
الله
هذا من ناحية غير بس أنا نرجع للأخبار عنا بالنسبة إلى المؤمن. ما تكفي إنه بس يكون من الشيعة، لازم يكون مؤمنين، لأنه معندة الموت أدنى جبذات الموت هي سمعه ضربة بالسيف. بالنسبة إلى المؤمنين خبر الصادقين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الموت كفارة للذنوب. خبر العلوي: ما من الشيعة عبد يقارف أمرا نهيناه عنه فيموت حتى يبتلى ببلية تمحص بها ذنوبه، إما في ماله وإما في ولد وإما في نفسه، حتى لو قال الله عز وجل: وما له من ذنب وإنه يلقى عليه الشيء من ذنوبه فيشدد به عليه عند موته. خبر ثالث صادقي يقول الإمام صدق والله: لا يصف عبد هذا الأمر، يعني لا يعتقد الإنسان بالله يتكلم عن هذا الأمر، فتطعمه النار يعني ستأكله النار. هذه جملة الأخبار، وهي الأخبار كثيرة جدا، أن من يعتقد بولاية أمير المؤمنين لا يرى جهنم أبدا، والله لا يصف عبد هذا الأمر فتطعمه النار. قلت: إن فيهم من يفعل ويفعل، واحد يبتدي واحد يشرب خمر واحد يبتدي. قلت: إن فيهم من يفعل ويفعل. فقال: إنه إذا كان ذلك ابطل الله تبارك وتعالى أحدهم في جسده، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه وإلا ضيق عليه في رزقه، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه وإلا شدد الله عليه عند موته حتى يأتي الله ولا ذنب له ثم يدخله الجنة. خبر الرابع، طبعا هذا بالنسبة لنا المتحيين خبرنا طالب السيد، أما نفس الحكيم يجي على السيد أنه هناك شيء عنده، ما في شيء عند الله، الله يعطيه في الدنيا. أما هناك قسم من المؤمنين هم أرقى من الله، هؤلاء أي شرط يعتمد حتى في موضوع ما عندهم شيء بس. هؤلاء في الأخبار أول ما يبشر به المؤمن روحا وريحانا وجنة نعيم، وأول ما يبشر به المؤمن أن يقال له: أبشر ولي الله بالجنة اليائية، أبشر ولي الله برضاه الجنة، قد انت خير مقدر، قد غفر الله لمن شيعك واستجاب لمن استغفر لك وقبل ممن شهد لك. خبر ثاني بالنسبة إلى القوة من المؤمنين، وطبعا هذا الشيء اللي أنا ذكرته سابقا وقلت إنه بهذيك الخبر، أيضا الخلص من المؤمنين لهم طريقان، إما لعمل أو بشدة الحب ولنفس الولي أمر مشترك بين الجميع. ممكن يخلصك حتى من الذنوب وما يصير عليك شيء مني، لا بالموت ولا ما قبل الموت، بشدة الحب. أما بالعمل الصالح لنا، أما بشدة الحب، إن أشد شيعتنا لنا حبا يكون خروج نفسه كشرب أحدكم في يوم الصيف الماء البارد الذي ينتفع به. في خبر آخر أن المؤمن فما يحس بخروجه، قصد ما بحس لا بألم ولا بشيء، ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. تتمة الخبر ذلك هل هو المؤمن، وذلك لمن كان ورعا مش عادي مش منطق قد يكون مرض يعني يجتنب الشهوات، ذلك لمن كان ورعا مواسيا لإخوانه وصولا لهم. على كل خلاصة ما قد تقدم من المؤمنين، إما شدة الحب ما بيصير لك شيء، أو أن تكون ورع كمان ما بيصير لك شيء. بالنسبة إلى هذه الحالة، إن ملك الموت ويقف من المؤمن عند موته موقف العبد الدليل من المولى. مش انه بتكون معاينته اشد من 100 مره بالسيف، بل بيكون تحت وظيفه العبد الدليل، موقف العبد الدليل من المولى، فيقوم هو واصحابه لا يدنو منهم الميت حتى يبدا بالتسليم ويبشره بالجنه. خبر الاخير ما شبهت، خبر عن النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم، قل ما شبهت خروج المؤمن من الدنيا الا مثل خروج الصبي من بطن امه من ذلك الغم والظلمه الى روح الدنيا. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا ان يجعلنا من شيعه المؤمنين وان يجعلنا من محبين وان يجعلنا من شيعه بنيه المعصومين ومن محبين وان لا يجدنا الا على ولايتهم والا على محبتهم وان يرزقنا في كل ما في ربنا في الاخره سبحانه وتعالى واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.